أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا كلام الله، وما زلنا نتدارس سفر ملاخي من العهد القديم هذا، وسننتهي منه المرة القادمة لنبدأ دراسة جديدة في آخر أسفار الكتاب المقدس، ألا وهو سفر الرؤيا الشيق. ضمن تأملاتنا في الفصل الثالث من سفر ملاخي وفي معرض حديثنا عن العطاء، قلنا إن عطاءنا يثبت محبتنا للمسيح، كما ينبغي علينا أن نعطي بسرور وبفرح، فإن لم تكن تعطي بسرور فلا يجدر بك أن تعطي أصلا، لأن هذا لن يجديك نفعا. تعد قلة العطاء أو عدم العطاء واحدا من الأسباب التي تجعلنا لا نرى بركة مرافقة لعمل الرب، فإن لم تكن الكنيسة تعطي وإن لم يكن الفرد يعطي، فالله لم يعد أمثال هؤلاء بالبركة. حينما كان الشعب سخيا في عطائه للرب قال لهم: سوف أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع وأنتهر من أجلكم الآكل. وحتى في وقتنا الحاضر فإن دينونة الله تحل على الأمة التي ترفضه، وربما كان هذا هو سبب النقص والشح الذي تعانيه الدول في العديد من المجالات. قبل أن نستكمل المراجعة لابد من إعادة قراءة الآيات من 13 إلى 18 من الفصل الثالث من ملاخي.
أقوالكم اشتدت علي قال الرب، وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلتم: عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ والآن نحن مطوبون المستكبرين، وأيضا فاعل الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه، ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده.
تطرقنا إلى الملاحظة الثامنة الساخرة التي كان يوجهها الشعب إلى الله ردا على اتهاماته لهم: أقوالكم اشتدت علي. ويرد الشعب على الله قائلين: لا نذكر أننا قلنا أي شيء يسيء إليك. ثم يقول الشعب: ما النفع من عبادة الله؟ إنه شيء باطل وفارغ. فبالنسبة لهم كانت عبادة الله أمرا تافها، لأن قلوبهم لم تكن مكرسة له، وبسبب ذلك لم يباركهم الله. وما من شك في أن هناك قوما يحضرون الكنائس دون أن تكون قلوبهم على ما يفعلون. وقد قال الرب يسوع للمرأة السامرية إنه ستأتي ساعة لا يعبد المؤمنون الله في ذلك الجبل ولا في أورشليم، فالعبادة الحقيقية هي أن يعبد المؤمنون الله بالروح والحق، فسوف يحبون كلمة الله ويرغبون في خدمته وطاعته، يتوقون إلى عبادته وتسبيحه. فالعبادة الشكلية عديمة النفع وعديمة الجدوى، فالمهم في الأمر هو حال قلبك وعلاقتك بالرب يسوع المسيح. نقرأ في نبوة إشعياء تعريفا جيدا للعبادة الحقيقية، يقول: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ؟ ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة، وبكل أشغالكم تسخرون. وكما ترى عزيزي المستمع، فقد كان الشعب يعاني من نفس المشكلة في زمن النبي إشعياء، فقد كانوا يصومون ويتذللون، لكن الله لم يفعل شيئا حيال ذلك. ثم نقرأ أيضا: ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. يقول الله: لا يهمني صومكم ولا ما تقومون به من طقوس ولا جدلكم حول الدين، فقد كانوا مغرمين في الجدل الديني. ينبغي علينا أن ندرك أننا لن نحقق أي شيء من الجدل. تعال بنا نرى التعريف الحقيقي للعبادة بحسب إشعياء 58 من 6 إلى 8. أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير؟ أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. ما يعنيه النبي إشعياء هنا هو أنه حينما تعبد الله تأكد من أن حياتك العملية تشهد عن إيمانك. هذا أمر هام. الله يريد حياة تدعم ما يصدر عن فمك. ونجد هنا تعريفا من العهد القديم عن العبادة الحقيقية. فالطقوس في حد ذاتها عديمة النفع إن كان القلب بعيدا عن الله، وهذا أمر يجدر بنا أن نتذكره دوما وأن نضعه نصب أعيننا في كل حين. عدد 15. والآن نحن مطوبون المستكبرين، وأيضا فاعلوا الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. يبدو هنا وكأنهم كانوا يستطيعون تجريب الله والنجاة بفعلتهم تلك، لكن كما وجد حبقوق في زمانه كان الله يتحرك في حياة الأمة، وكان عازما على إدانتهم ومعاقبتهم. ولو كان باستطاعتنا أن نرى ما وراء الكواليس اليوم لكنا رأينا أن الله يتحرك بالدينونة، ولكنا صرخنا طالبين الرحمة. إنه يتحرك يا صديقي، لكن يبدو أننا لا ندرك ذلك. عدد 16. حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، أي أنه كانت هناك بقية صغيرة تحب الله وتتقيه وتجتمع معا. لقد كانوا يتحدثون معا، أي أنهم كانوا يتمتعون بالشركة مع بعضهم البعض. والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. نقرأ في العديد من المواضع في الكتاب المقدس عن أن الله يحتفظ بأسفار لديه، لكن لا نعتقد أن هناك سفرا يكتب الله فيه حرفيا، فهو لا ينسى شيئا ولا يحتاج لأي سفر أو حاسوب. وفكرة السفر المكتوب مذكورة أيضا في سفر الرؤيا، حيث نقرأ: عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. ربما كان هذا من أصعب المقاطع التي تستعصي على الفهم في سفر الرؤيا. نحن لا نعتقد أن الله يحتفظ في السماء بمجموعة من الأسفار والكتب، لكن ربما كانت الطريقة الوحيدة لفهم هذا الأمر هو من خلال هذه الصورة المجازية التي يستخدمها الله هنا. قد نتمكن من فهم المقصود حينما يقول الله إنه يكتب في سفر الحياة أسماء الأشخاص المخلصين، وقد نتمكن من فهم أنه يدون في سفر ما أسماء أولئك الذين يستحقون مكافأة. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو أن يكون لدى الله سفر بالمعنى الحرفي، رغم أن هذا محتمل. كما نقرأ في الجزء الأخير من سفر الرؤيا أنه حينما يؤتى بالضالين أمام العرش العظيم الأبيض سوف تفتح أسفار أخرى، حيث أن هناك العديد منها، وهناك أيضا سفر لأولئك المخلصين. وهذا يشبه يا عزيزي ملف الطالب في المدرسة، فحينما تلتحق بالمدرسة يتم فتح ملف لك. كذلك فأنت تدخل سفر الحياة عن طريق قبول المسيح مخلصا لحياتك، وفي هذه الحالة لن يمحى اسمك أبدا منه، وبهذا يصبح لك ملف. بعد ذلك سوف تبدأ في إحراز العلامات، فسوف يدون الله في ملفك تفاصيل تقدمك في درس الكتاب. والآن أخي الكريم، ما هي العلامات التي يضعها الله لك في ملفك؟ هل تحصل على تقدير ممتاز أم أنك ترسب في الاختبارات؟ كيف هي حياتك معه؟ كيف هي خدمتك له؟ إنه يراقب كل شيء ويسجل لك العلامات التي تستحقها. لذلك حينما يقول الرب لكنيسة ساردس إنه سيمحو أسماء من سفر الحياة، فهو يعني الخدمة التي يقوم بها هؤلاء. فهنالك أشخاص يخفقون في اختبار الحياة المسيحية. قال الرسول بولس في رسالة أهل كورنثوس الأولى: إن أعمالنا يجب أن تمحص بالنار، فإن كان عمل المرء مجرد قش وعشب واحترق كله بالنار فهل سيخلص؟ يقول الرسول بولس: أجل، ولكن كما بنار. وهكذا سوف يكون هناك أناس في السماء رغم أنهم لم يفعلوا شيئا ذا قيمة أثناء حياتهم المسيحية. وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. لا يحتاج الله لسفر كي يتذكر الأشياء، لكن الأشياء المدونة في السفر هي أعمالهم وخدمتهم ومحبتهم له. فالخلاص مجاني وهو بالإيمان لا بالأعمال. وبعد أن تنال الخلاص يبدأ الله بتدوين أعمالك في ذلك السفر، وعندها فقط تصبح أعمالك ذات أهمية. وما من شك أن سفر التذكرة هذا شيء رائع وجميل. نجد سفر الله هذا مذكورا في موضع آخر في العهد القديم، ففي المزمور 56 نقرأ: تيهاني راقبت، اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك؟ ناظم المزمور يقول: تيهاني راقبت، فالله يعرف أين تقضي جميع أوقاتك. قد لا يعرف جيرانك أو أعضاء كنيستك أو راعيك أين تقضي أوقاتك، لكن الله يعلم. فالظلمة عنده نور، لهذا فهو يعلم أين تكون وماذا تفعل. اجعل أنت دموعي في زقك، ما أروع هذا. فحينما تبكي الأم المؤمنة بسبب بعد ابنها عن الله، فإن الله يجمع دمع عينيها ويضعه في زجاجة. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟ ما أروع أن نعرف أن الله يحصي دموع أعيننا. وحينما يكون هناك خادم يخدم الله من كل قلبه لكنه يبكي من سوء معاملة إخوانه له، فالله يقول له: لقد وضعت دموع عينيك هذه في قارورة. وأخيرا يقول ناظم المزمور: أما هي في سفرك؟ هنالك سفر يدون أحداث حياتنا يا صديقي، وربما سيقوم الله بعرض حياتنا علينا كفيلم سينمائي. وهكذا فسوف ترى أحداث حياتك من لحظة ولادتك إلى مماتك كما هي بدون أي مونتاج أو تعديل. وما من شك في أننا لا نرغب في مشاهدة فيلم حياتنا لأنها حياة مشينة إلى أبعد الحدود، لكن ربما أرغمنا على مشاهدتها في يوم ما. عدد 17: ويكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. أليست هذه طريقة رائعة للتعبير عن هذه الفكرة؟ فسوف يصنع الله خاصة له، وسوف تكون الكنيسة هناك. فالكنيسة هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي اشتراها المسيح بدمه الكريم. وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه، يشير هذا إلى البقية الباقية من المؤمنين في ذلك الوقت. عدد 18: فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. نحن نعيش في زمن يشبه الزمن الذي عاش فيه ملاخي، ويشبه الزمن الذي سيكون في نهاية الدهر. فلم يعد بإمكان المرء أن يميز الصديق من الشرير، لكن في ذلك اليوم الذي عينه الله يوم دينونته حينما سيأتي ثانية، سوف يصبح من السهل تمييز الصديقين عن الأشرار. نأتي الآن إلى الفصل الرابع والأخير من ملاخي، وهو بمثابة الفصل الأخير من سفر العهد القديم كاملا. في الكتاب العبري لا نجد فصلا رابعا في سفر ملاخي، بل إن هذه الآيات تأتي كخاتمة للفصل الثالث. أما في الترجمات العربية والإنجليزية فقد جعلت هذه الآيات الست في فصل رابع مستقل، ونجد في الفصل الرابع نبوة عن يوم الرب وعن شمس البر. تعال بنا نستمع إلى هذا الفصل الأخير من ملاخي، تفضل يا رندا.
فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة وتدوسون الأشرار، لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريبة على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن.
تبدأ الآية الأولى بوصف حي عن فترة الضيق العظيمة. فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. فهو ذا يأتي اليوم، أي يوم الرب، المتقد كالتنور، أي أنهم سيحترقون. ونقرأ في سفر الرؤيا أن ربع سكان العالم سيفنون. ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. لا علاقة لهذا بالعقيدة القائلة إن الموت يقضي على جميع الأشخاص غير المخلصين، وإن موت غير المخلصين هو فناء. فالكتاب المقدس لا يعلم هذا، بل يعلم أن الجسد يذهب إلى القبر سواء كنت مؤمنا أو غير مؤمن، أما نفسك وروحك فتذهبان إلى السماء أو إلى الجحيم. وهذه الآية تعلم أن غير المخلصين سيدانون في فترة الضيق العظيمة ويمحون عن وجه الأرض. عدد 2، ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. شمس البر في العهد القديم هي نفس الشخص الذي يقال عنه في العهد الجديد إنه كوكب الصبح المنير، لكن المسيح لم يدعى شمس البر في العهد الجديد، ولم يدعى كوكب الصبح المنير في العهد القديم. وسوف نتفحص هذه الآية لاحقا كي نرى سبب هذا. لكن الآن وفي الختام، تذكر يا صديقي أن هناك أبدية بانتظارك، إما في السماء مع الرب أو وللأسف في الجحيم مع الأشرار. قرارك اليوم يحدد أبديتك، لذا سارع بقبول المسيح لتضمن الحياة الأبدية بدلا من الموت الأبدي. أرجو أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. إلى اللقاء القادم، وليبارك الرب حياتك.